بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في حكم قطع الصلاة. يقول ماتن في العروة: لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا اضطرارا أمرا. لا يجوز، يحرم، هذه حرمة تكليفية طبعا، الوضعية تلقائيا واضحة، القطع يسبب البطلان. لا يجوز قطع الصلاة صلاة الفريضة اختيارا، والأحوط عدم قطع النافلة أيضا، وإن كان الأقوى جوازه. يفصل إذن الماتن وكثير من مقشي العروة بين الفريضة يحرم قطعها اختيارا، أما النافلة عند الأقوى جوازه. بعد ذلك يواصل ماتن المتن لكي نكون في جو المسألة كاملا. ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني من استثناءات المنصوصة كما سيأتي من حرمة قطع صلاة الفريضة، إذا كان لأجل غرض معتد به عقلائي لحفظ مال لدفع ضرر مالي أو بدني، كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلك. وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة منصوص بالخصوص، من نسي الأذان والإقامة يستحب له قطع الصلاة قبل الركوع، إذا ركع لا يستحب. أما إذا طبعا بالنسبة إلى صلاة الفريضة الأدائية لا سيما، إذا نسي الأذان والإقامة يستحب له قطعها وإن قرأ الحمد والسورة قبل أن يركع منصوص. وقد يجوز القطع، لا يستحب ولا يكره، بل يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه، وقد يكره يعني، ولا يبعد كراهة القطع كراهته لدفع ضرر مالي يسير. وعلى هذا فينقسم القطع، قطع صلاة الفريضة، إلى الأقسام الخمسة: حرام وواجب ومستحب ومكروه ومتساوي الطرفين. المهم نرجع إلى أصل المسألة، هذه تفريعات متفرعة عن أصل المسألة. أصل المسألة: هل يحرم قطع الفريضة والنافلة قطع مطلق الصلاة أو لا؟ بالنسبة للأقوال، حكى المتأخرون ومتأخريهم الاتفاق أو الإجماع على الحرمة، حرمة قطع صلاة الفريضة. عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط: لو كان في نافلة ثم وجد ماء أتم الركعتين وانصرف وتوضأ، ليس فيها تصريح بالحرمة في النافلة، لكن مقتضى كلامه مفروغية يعني مثلا المنع عن قطع النافلة. لو كان في نافلة ثم وجد ماء أتم الركعتين وانصرف وتوضأ، وفي قواعد العلام الحلي رحمة الله عليه قيد تحريم القاطع بالصلاة الواجبة، إذن ما أطلق. وكذلك الشهيد في الذكرى، والمحقق الثاني في جمع المقاصد، وكذلك صاحب كتاب الموجز، وكذلك صاحب كتاب الكفاية ميزة محمد باقر السبزوال الخرساني. وصرح جماعة في صلاة الاحتياط بالتخيير في القاطع مع حصول العلم له بتمام صلاته، لأن ربما الإنسان يحتاط في الركعات الاحتياطية، وسط الركعات الاحتياطية يلتفت إلى أنه صلاة تامة، وهي الركعة الاحتياطية لا حاجة لها، فهل يرفع يده ويتمها وكذا؟ جماعة صرحه هو مخير، طبعا إذا بيتم يتم نافلة، لأنه علم بأن هذه ليست متممة للصلاة ولا حاجة لها، فهل يقطعها؟ لأن في الروايات تشريع ركعات الاحتياط أنها إن علم أنها تامة صلاته أو لم يعلم كانت في الواقع تامة، تلقائيا صلاة الاحتياط تقع نافلة. فبالتالي هل يجوز قطعها؟ يقول صرح جماعة بالتخيير في صلاة الاحتياط مع حصول العلم له بتمام صلاته، لكن المحقق الحلي والأكثر أطلقوا حرمة قطع الصلاة بلا تقييد لها بالنافلة وبالفريضة أصلا مطلقة، قالوا يحرم قطع الصلاة من دون أن يقيدوا عنوان الصلاة بالفريضة. إذن يمكننا أن ننسب إلى الأكثر أنهم لم يقيدوا حرمة قطع الصلاة بالفريضة، عمموا الحرمة إلى كل من الفريضة والنافلة. زين ما هو الدليل؟ الذي يظهر من كلمات كثير من الطبقات المتقدمة من الفقهاء عمدة ما استدلوا به هو هذه الطائفة الأولى من الروايات، الطائفة الأولى التي عنوانها أن تحريم الصلاة بالتكبير وتحليلها بالتسليم قاعدة تقريبا في باب الصلاة. تحريم الصلاة بالتكبير تحليلها بالتسليم، طبعا هذه القاعدة فيها جهات من البحث. أولا مصدر للقاعدة ما هي؟ الروايات لها مصدر معتبر؟ لا. بعد ذلك يأتي بعد الفراغ عن المصدر مفاد هذه القاعدة، شنو التحليل وتحريم؟ يعني تحريم تكليفي أو تحريم وضعي أو كليهما، يجب البحث. طبعا شبيه باب الصلاة موجود عندنا في نسك الإحرام في العمرة وفي الحج، تحريم النسك بماذا؟ بالتلبية، تحريم النسك بالتلبية، لما يجيب التلبية الأربع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، بس هاي الأربع هني كأنما تكبيرة الإحرام للصلاة، كأنما دخل في النسك، قصد الآن عمرة مفردة، قصد عمرة تمتع، قصد حج إفراد، قصد حج قران، قصد أي حاجة، أي نسك من النسك قصده، بل كما هو الصحيح عند كثير من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي كذا، لو لم ينوي نسك بعينه نوى أي شيء تلقائيا يقع نسك، نوى لم ينوي نسك بعينه، نوى نسكا ما. فالنسك أيضا تكبير تحريمها التلبية، لكن التلبية مهمة في النسك في مواقيت الإحرام، مسجد الشجرة في المدينة المنورة، أو الجحفة، أو يلملم، أو قرن المنازل، أو العقيق، أنا ما جرت زين. تحليل النسك بماذا؟ بالتقصير أو التحليل أو الحرق. النسك أيضا له تحريم وله تحليل، كما أن الصلاة لها تحريم ولها تحليل. سإجمالا هذا البيان، خلنا الآن دعونا نروح إلى الجهة الأولى في هذه القاعدة إلى حد ما، ولو قاعدة بسيطة، مدركها الروائي ما هو، ثم ندخل في مفادها الصناعي وربطها بالموضوع في المقام من تحريم قطع الصلاة. هذه القاعدة أولا أحد مصادرها معتبرة القداح، ميمون القداح من تلاميذ الإمام الصادق. طبعا ميمون القداح الإسماعيلية ينسبونه إلى أنه من زعمائهم، سعي تقول عليه كذا بحث آخر، أو واحد آخر يقصدونه غيره وغير نفسه من بحث آخر، بس هو على كل ممدوح عندنا أو موثق ممدوح. معتبر القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الحديث نبوي، دائما لما يكون حديث نبوي غالبا إن لم يكن دائما، أحاديث النبوي قواعد أسس في أصول التشريع. فقال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذه في أبواب التسليم في الوسائل، الباب الأول الحديث الأول. الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه روى هذا الحديث مسندا له للمعصوم، لكن من دون سند بشكل مرسل، لكن يسنده يعني كأنما بجزم. هذه أيضا في أبواب التسليم الباب، نعم في أبواب التسليم أيضا الباب الأول حديث ثمانية. ومعتبر هذه إذن السند الأول للرواية للقاعدة. السند الثاني معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: إنما جعل التسليم تحليل الصلاة، نفس العنوان ولو بتركيب آخر، إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدل التسليم يعني تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر من الأذكار أو ضربا آخر، لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين، كلمة تحريم أيضا موجودة، والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين. هم التوجه إلى الخالق في بدء الصلاة وتحريم الكلام بالتكبير، والانتقال أما في أواخر الصلاة تحليلها بكلام المخلوقين من السلام: السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يخاطب المصلي في التسليم المخلوقين، فكان كلامه مع المخلوقين المصلي تحليل للصلاة. كيف في النسك التقصير والحرق من تروك الإحرام، إزالة الشعر من تروك الإحرام، هذا الذي هو من تروك الإحرام في آخر النسك يجعل محلل. سبحان الله، يعني موازاة واضحة بين الصلاة والنسك. كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم. هذه الرواية أيضا موجودة في أبواب التسليم، الباب الأول في الحديث العاشر. أيضا رواية المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة، عبرنا عنها رواية يعني فيها من لم يوثق بس تكون دائمة بالتالي للمعتبرتين. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال: لأنه تحليل الصلاة. قلت: فلما صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: لأنه تحية الملكين. يعني الكلام سبحان الله، الكلام حتى مع الملائكة بالتالي كلام مع المخلوقين غير مع الكلام مع الخالق. أيضا يؤيد هذه القاعدة رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي، وفيها يعني مثل متن رواية المفضل لكن فيها التسليم تحليلا للكلام. جيد، إذن هذه الرواية أو القاعدة لها عدة مصادر مجموعا معتبرة بالتالي، ومرارا مر بنا أن المدار أيضا في تقييم الأدلة ليس على النظرة الأحادية للأدلة سواء في الروايات أو في الوجوه الصناعية، المدار على مجموع الأدلة، المجموع له منظومة تختلف.